الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه الآية يضعها كثير من الناس في غير محلها، ويستدلون بها على وجه مقلوب وعلى خلاف مراد الله جل في علاه. فيرى مثلا بعض الناس رجلا يأمر وينهى، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويغلب على ظن الرائي أن هؤلاء لا ينتفعون، فيقول للآمر أو الناهي: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وهذا المعنى مغلوط، وهذا المعنى فيه نظر إلى ظاهر سياق وقطعه عن سباقه وسياقه. فكما أن سبب النزول طريقة مأمونة لفهم النصوص، وكذلك سبب الورود في الحديث، فإن السياق والسباق من المسائل المهمة لفهم المراد. فالسياق والسباق من الأشياء المهمة التي لا غنى لطالب معرفة مراد الله تعالى عنهما. انظر إلى الآية التي قبلها حتى نفهم المراد منها بداية. ومن المعلوم أن الحكم لا يؤخذ من نص، وإنما يؤخذ من مجموع ما ورد في الباب. فكما أن الإنسان لا يقال له رأس دون سائر الأعضاء، إنما هو رأس وسائر الأعضاء معه. الله عز وجل يقول قبل هذه الآية: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. فلما كان المانع لهم لبعض الناس من قبول الهدى كون قبولهم تسفيها لآبائهم، فهم يظنون أنهم من قبل الهدى، فإن الضرر يعود إلى آبائهم. فرد الله عليهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. عليكم أنفسكم، فهم هذه الآية على وجه فيه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا قطع للآية عن سباقها وسياقها، وهذا مضلة من أسباب مضلة الفهم. ولذا ورد في الأثر الصحيحة الكثيرة الشهيرة أن بعض الصحابة الصغار وبعض التابعين فهموا الآية على غير وجهها كما سيأتي لاحقا. نحن أمة مخاطبون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، إلى آخر ما ورد في الآيات والأحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكذلك الواجب علينا التبليغ كما ثبت في صحيح قوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، بلغوا عني ولو آية، نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع، إلى آخر ما ورد في الباب. الآية تبدأ بيا أيها الذين آمنوا. الناظر في شعب الإيمان يجد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعب الإيمان. يا من يا أيها الذين آمنوا، يا من تمثلتم بالإيمان وشعابه، وكان من شعب الإيمان كما قلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عليكم أنفسكم. حقيقة نحتاج لوقفة مع أنفسكم. عليكم أنفسكم، إلزموا أنفسكم، أي أمر بالعمل بطاعة الله وترك المعصية. والله عز وجل يقول: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا أنتم استقمتم على صراط الله سبحانه وتعالى فآمنتم بربكم وأطعتموه وتركتم ما نهاكم عنه الله عز وجل، فلا ضير عليكم بعد ذلك. إن تمادى غيركم في غيهم وضلالهم. ونفهم من هذا السياق، انتبه الآن لا تقطع السياق على قوله: إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم، إلى الله مرجعكم. فقوله إلى الله مرجعكم إشارة إلى أن هؤلاء يؤمنون بالله عز وجل وأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وعند الله عز وجل الله الذي يفصل بين الناس، من استجاب ممن لم يستجب. فإن مآلكم إلى الله سبحانه وتعالى وحده، وسوف يخبركم الله تعالى بما قدمتموه في الدنيا من خير أو شر، فإنه سبحانه لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ويجازيكم عليها ثوابا أو عقابا. عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم. انظر مثلا إلى استخدام مثل هذا التعبير في القرآن. الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. هل يقتل الإنسان نفسه؟ قطعا لا. طب ولا تقتلوا أنفسكم، أخوك المسلم هو نفسك، لا تقتل أخاك. فعليكم أنفسكم ليس لا يراد بها أن يكون الإنسان انطوائي وسلبي وأن يترك الإنسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إخوانك نفسك. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. الله يقول: ولا تلمزوا أنفسكم. ولا تلمزوا أنفسكم، ما المراد؟ لا تلمز إخوانك المسلمين. فإذا عليكم أنفسكم ينبغي أن تفهم بهذا المعنى المجمل، بهذا المعنى العام. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة. فالإنسان خاصة النفس تختلف من شخص إلى شخص. ولذا ثبت عند أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبي داود والترمذي وحسنه وابن جرير وابن منذر وابن أبي حاتم وابن حبان والدرقطني والضياء المقدسي في كتاب المختارة، أسندوا عن قيس بن أبي حازم قال: قام أبو بكر الصديق فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال: وإنكم تضعونها في غير موضعها. إذن هذا وضع الآية في غير موضعها أمر قديم. قال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه يوشك الله تعالى أن يعمهم بعقابه. هل في هذه الآية دليل على ترك المنكر، على ترك النهي عن المنكر وعدم الأمر بالمعروف؟ ما فهم هذا أبو بكر من الآية؟ كيف تفهم الآية؟ إذا اعتقدتم أن آباءكم تعيرون بهم وهذا تسفيها لقولكم، فلا تلتفتوا لهذا التعيير، وإنما أنتم عليكم أنفسكم، لا يضركم آباؤكم إن ضلوا وإن ابتعدوا. ففي هذه الآية فيها إشارة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الآية فيها إشارة الأمر بالمعروف والمنكر، عموم انتشار المنكر أو وجوده في الآباء والأجداد، لا يكونن وجود هذا المنكر سببا في أن تتبعوه أو أن لا تنكروا على من فعلوه. لذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه ربط الفهم الخاطئ بالحديث الصحيح: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ربطه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه يوشك أن يعمكم، يعني يوشك الله تعالى أن يعمكم بعقابه. وكذلك ورد عن ابن مسعود، سأله رجل عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من اهتديتم، فقال: إن هذا ليس بزمانها، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال: إن هذا ليس بزمانها وإنها اليوم مقبولة، ولكنه قد يوشك أن يأتي زمانها، وتأمرون فيصنع بكم كذا وكذا فلا يقبلوا. وكذلك ورد عن جبير بن نفير فيما أخرج ابن جرير تفسير، قد كنت في حلقة فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني أصغر القوم، فتذاكروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقلت أنا، جبير يقول، قلت أنا: أليس الله يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم؟ تابعه لما تفهم الآية هكذا تقطعها عن الذي قبلها وعن الذي بعدها يقع الإشكال، كمن يقرأ قول الله فويل للمصلين يقول الصلاة حرام، أو كمن يقرأ قول الله عز وجل: ما أنزلنا عليك القرآن، ويسكت، يقول القرآن مش منزل من عند الله، ونسي ليشقى أو يعكس فيحذف ما ويقرأ قول الله تعالى: أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ضلال والعياذ بالله تعالى. فقطع الآية عن السياق والسباق هذا مدعاة للوقوع في فهم الآية على غير مراد الله عز وجل. قال فأقبلوا علي بلسان واحد. لما قلت لهم وهم يتذاكرون بالأمر بالمعروف ونهي عن المنكر عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قالوا أقبلوا علي بلسان واحد وقال تنزع آية من القرآن لا تعرفها ولا تدري ما تأويلها. قال فتمنيت أني لم أكن تكلمت وأقبلوا يتحدثون. فلما حضر قيامهم لما آن أوان الانفضاض والقيام قالوا إنك غلام حديث السن وإنك نزعت آية ولا تدري ما هي وعسى أن تدرك ذلك الزمان إذا رأيت شبحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت. إذا رأيت شبح مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، دع عنك أمر العام، دع عنك أمر العام. طيب طالب العلم والواعظ والخطيب والمدرس كيف يفهم دع عنك أمر العامة وعليك بخاصة نفسك؟ ما دام أنه يستجاب له ويسمع قوله فهؤلاء الذين يسمعون ويستجيبون له هم من خاصته وهم معنيون بقوله صلى الله عليه وسلم عليك بخاصة نفسك. ليست خاصة النفس بالنظر إلى العموم الذي ذكرناه والنظر إلى ما ورد في الباب، فالوقت الذي يأتي زمان هذه الآية كيف يفهم؟ زمان هذه الآية يفهم إذا أنت الآن لا يسمع قولك ولا يستجيب لك، فلا تنشغل بمن لا يسمع وانشغل بمن يسمع وانشغل بمن يستجيب. وهنا مسألة مهمة لابد من التعرض لها، وهذه المسألة إذا غلب على ظن الإنسان أنه إن أمر أو نهى فلا يستجاب له، هل يبقى أمره ونهيه واجبا أم أن الأمر يصبح ندبا؟ فبعض أهل العلم قالوا يصبح ندبا، وقالوا مثلا أذكر عبارة أبي حامد الغزالي في الإحياء يقول إن علم أنه لا يفيد إنكاره ولكنه إن أمر لا يخاف، قال فلا تجب عليه الحسبة، قال لعدم فائدتها، ولكن تستحب لإظهار شعائر الإسلام وتذكير أمر الناس بالدين. هذا قول ومال إليه عدد من العلماء. وهنالك قول آخر، وهذا القول الآخر يرى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن غلب على ظن الآمر والناهي عدم استجابة الناس فيبقى واجبا، وهذه رواية عن الإمام أحمد وهي التي اختارها أبو يعلى وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وعزاها ابن رجب إلى أكثر العلماء. يقول الإمام النووي في شرح صحيح مسلم قال العلماء ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه، قال بل يجب فعله فإن الذكرى تنفع المؤمنين، والأدلة الظاهرة على هذا القول الله يقول فذكر إن نفعت الذكرى، إن للتشكيك، والله يأمر نبيه وهذا أمر لسائر المكلفين من بعده صلى الله عليه وسلم بوجوب الأمر والذكرى والتذكر والتبصر مع الشك في قبولها، مع الشك في قبولها. أنت تأمر ويغلب على ظنك شيء، لكن الله يريد شيئا آخر، فأنت العاقبة ليس لا تعرفها، العاقبة لا تعرفها، وإنما العاقبة بيد من؟ بيد الله عز وجل. والله أمرنا بأن نأمر وأن ننهى إلا إذا أوذي الإنسان، فمن أمر فأوذي فله أن يرتكب أخف الضررين ويحافظ على نفسه، والمصلحة القائمة مقدمة كما يذكر أهل العلم. وهنالك لفتة جميلة جدا أعجبتني ذكرها الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتابه شرح السير الكبير، فقال في الجزء الثالث صفحة 239-240، وكلامه دقيق، قال: وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسع العبد الإقدام. قال: وإن كان يظن أن القوم لا ينتفعون، لأن القوم هنالك مسلمون، الذي تأمره مسلم، ومعتقدون لما يأمرهم به، فلا بد أن ينكأ أمره في قلوبهم، يعني أن يحرك واعظ الله في قلبه وإن كان عاصيا، ويظهر لك أنه لا يستجيب، لكن هو في حقيقة أمره لعله يستجيب. قال: فلا بد من أن فعله، أي فعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ينكأ في قلوبهم وإن كانوا لا يظهرون ذلك، فإذا الواجب على العبد أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: نهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. طيب، يقع يعم الله بالعقوبة، لكن هل الآمر والناهي يضره ذلك في دينه؟ لا يضره ذلك في دينه، وإن وقع الهلاك، فالضرر الذي يلحق هذا الشخص بعينه إن كان يأمر وينهى وإن أوشك الله بالعقوبة فهو لا يصيبه ضرر خاص به، وإن كان تشمله العقوبة بسبب ظهور الذنب وانتشار المعاصي. فإذن هذه الآية ينبغي أن تفهم كما قلت بالسياق، وأن توضع في مكانها، ولا يجوز أن نترك الأمر والنهي بمجرد الإحساس، وتشعر بإحساسك أن فلانا لا يستجيب، لعله هو مدمن على هذا العمل وهو غافل وما ذكره أحد، فهل جهله وغفلته التي قصر المسلمون في تذكيره بها سبب في أن تترك أمره ونهيه؟ جواب لا، فلا يضركم من ضل إذا اهتديتم، تشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله تعالى. نأتي إلى الآية الثانية.
يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إلى حضر أحدكم الموت حين وصية الثاني توعدني منكم أو آخران بينكم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن أدركتم لا تشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا تكتموا شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين.
حقيقة هذه الآية استشكلها عدد من السابقين المفسرين، وسبب استشكالها أنها عند بعضهم فسرت على غير وجهها، فقد قال مثلا مكي بن أبي طالب: هذه الآيات عند أهل المعاني من أشكل ما في القرآن إعرابا ومعنى وحكما. الإعراب هو وجه من أوجه توجيه المعنى، وبل قال هذا أيضا أبو جعفر النحاس، قال: هذه الآية من أشكل الآيات. موضوع هذه الآية موضوع دقيق ومن أدق الموضوعات، ولا سيما ورد في باب الإثبات وهو الوصية في السفر. والوصية في السفر في بعض الأحيين لا يكون حول المسلم وقد هجم عليه الموت أو بدت له مخايل الوفاة، ووقته قليل ليكتب وصية، وقت قليل ليكتب وصية، فيبحث عن من حوله فلا يجد أحدا إلا كفار. وهذا يقع في بعض الأمراض في المستشفيات في أوروبا مثلا، قد يسافر المسلم إلى بعض بلاد الكفر ويحتاج لكتابة وصية في لحظات، يكون غافل ولا يجد من يشهده على الوصية إلا أن يكون كافرا. ففي الآية إثبات جواز وصية المسلم للكافر، وهي على ظاهرها، وهكذا فسرها جماهير السلف. الآية ورد في سبب نزولها حديث أخرجه الإمام البخاري برقم 2780، فأخرج من طريق عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء. رجل من بني سهم قالوا في اسمه بزيل، وفي نسخة من تفسير ابن جرير كما يقول حافظ بن حجر بالراء بدل الزين، بدل بزيل بريل. وفي بعض مصادر الحديث بديل بالدال. خرج رجل سهمي بني سهم مع رجلين، الرجلين كتابيين، عدي بن حاتم تميم الداري وعدي بن البداء، عدي بن بداء وتميم الداري. فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب، جام إناء من ذهب، جام من فضة منقوش وفيه ذهب، فأحلثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الجام بمكة، نفس جام المعروف أن هذا من بني سهيم من بني سهم له هذا الجام، معروف أن هذا بجام، وجدوه بصفاته. فقال الناس من اشتراه، قال: ابتعناه من تميم ومن عدي بن بداء. فقام رجلان من أوليائه وهم الأوليان كما في الآية، وسيأتينا هذا بعد قليل، فقام هذان الرجلان فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما. شهادتهما شهادة من؟ تميم الداري وعلي بن بدة. وإن الجام لصاحبهم الذي مات في أرض ليس فيها مسلم. قال ابن عباس: وفيهم نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. الآية. كيف عرف ورثة بني سهم أن الجام لميتهم؟ عرفوا الأشياء، منها الموافقة، موافقة الصفات، وهذا الجام له حجم معين وله هيئة معينة فعرفوا. في بعض الروايات الحديث أنه كتب وصيته في ورقة ووضعها في المتاع، وذكر في الورقة أن معه الجام، أنه ترك الجام وترك أشياء. تميم الداري وعدي بن بداء اتفقا فيما بينهما أن يكتما هذه الوصية، ما عرفوا أنه كتبه. فلما وصل المتاع إلى أهله بعد وفاته فنظر ورثته فوجدوا الكتاب، فقالوا: هذا الجام لنا. فتأيد هذا بأن وجدوه يباع في مكة، بأن وجدوه يباع في مكة. فهذا سبب نزول يفتح لنا أبوابا في فهم الآية على الوجه الصحيح، وسبب النزول ثابت صحيح في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. كم باقي؟
ما يشيخنا ربع ساعة.
ننظر للآية الآن ونستحضر سبب النزول هذا. ومن المعلوم، وهذا أمر مجمع عليه، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن الفهم المجمل للآيات لا بد من معرفة سبب النزول، لأنه يسعف في توجيه الآية، مع النظر إلى أن العبرة بالعموم، بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ننظر بعد معرفة سبب النزول: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. موضوع الوصية مهمة، والفقهاء يفصلون في بحثها، حتى ذكروا: لو أن الإنسان أوصى فكتب على الرمل فينبغي أن ينظر في ماذا كتب. قصة سورة البقرة لما ضرب الميت فقام فقال: فلان قتلني. فقالوا: لو إنسان ميت فقال وهو مطعون، قال: فلان قتلني. بعض أهل العلم يقتل به بمجرد قوله فلان قتلني. قال: هذا ليس هذا موطن كذب واعتداء الخلق. فقرائن الأحوال يعمل بها، فقرائن الأحوال مسائل مهمة. حتى لو أنك أنت نظرت رجلا كبير السن يلبس غترة على رأسه، فرأيته يركض وراء شاب والغترة بيد الشاب، ولم ترى إلا أن رجلا كبير السن يركض وراء شاب والغترة بيده، تقول من قرائن الأحوال أن هذا ترك هذا وهذا يتابع هذا. فالوصية المراد أن الوصية ينظر فيها إلى الملابسات وإلى قرائن الأحوال، وهذه حجة بلا ريب. ولذا شدد الإسلام في الوصية، وينبغي للعبد أن يكتب وصيته وهو قوي شديد. ولذا ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لا يحل لمؤمن أن يبيت ووصيته مكتوبة إلا ووصيته مكتوبة قد وضعها تحت وسادته. لا يحل لمؤمن أن يبيت ليلة إلا ووصيته مكتوبة وضعها تحت وسادته. الآن رجل، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. اثنان ذوى عدل منكم. تقديم شهادة بينكم على الفعل إذا حضر أحدكم، إذا حضر أحدكم الموت، هذا التقديم بالأهمية. أصل ترتيب الكلام: إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية شهادة بينكم، لكن قدم الله تعالى شهادة. الشهادة لأهميتها. من مرض فحضرته الوفاة وأراد أن يوصي، فالواجب عليه أن يشهد على وصيته اثنان، وهؤلاء الاثنان عدلان، اثنان ذوى عدل منكم. منكم ايش المراد بمنكم؟ بعضهم قال منكم يعني أقاربكم، هذا ليس بصحيح. منكم الخطاب لمن بدأ؟ يا أيها الذين آمنوا. ومنكم المؤمنين. فمن أراد أن يوصي فالواجب عليه أن يشهد اثنين من المؤمنين، وهذا أمر لا إشكال فيه. طيب، هل الشهادة خاصة في الرجال أم يجوز شهادة في النساء؟ هذه الآية أطلقت بقول الله عز وجل: اثنان ذوى عدل منكم. وفي سورة البقرة في الحكم نفسه قال الله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. إذن الوصية لا يلزم أن تكون الشهادة عليها رجلان، لو كان رجل وامرأتان فلا حرج في ذلك. من ادعى على غيره مالا، فمسألة ثبوت ذلك تكون بطرق، وهذه الطرق بالإجمال مذكورة عند الفقهاء: شهادة رجلين. هذا أولا، أو شهادة رجل وامرأتين، أو شهادة رجل ويمين المدعي. الأكمل في هذه الأحوال أن يكون الشاهدان رجلين، هذا هو الأكمل. طبعا الوصية المعتبرة عند حضور الوفاة ما دام الميت مميزا، فإذا أصبح الميت غير مميز ويخلط ويتكلم بغير وعي فلا عبرة بقوله، لكن ما دام أنه مميز فحينئذ تعتبر وصيته. قال الله عز وجل: ذوى عدل منكم، أي صاحب عدل منكم أيها المؤمنون. فالخطاب في الآية إنما هو لعموم المؤمنين، وهذا لا إشكال فيه، أن يشهد الإنسان الذي حضرته الوفاة رجلين ثقتين عدلين على ما أوصى به، هذا أمر لا إشكال فيه. وإنما الإشكال في ماذا الإشكال؟ نسمع الآية وندقق في المراد في المعنى على وجه يعني فيه تفصيل. قال: أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. هذه شهادة تكون شهادة على الوصية ولا يوجد مسلم. قلنا أسباب النزول: كان الشاهدان كتابيين، وعموم اللفظ في هذه الآية يقول الله عز وجل في هذه الآية: أو آخران من غيركم. شو يعني من غيركم؟ لا يقال من غيركم أي من غير أقاربكم، وإنما يقال أو من غيركم المراد أو من غيركم أي المسلمين. هذا إن شاء الله تعالى ما سنتكلم عنه بتفصيل في المحاضرة الثانية، والله تعالى أعلم.